نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان، كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله والإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سنذكر في هذا اللقاء الأعمال الشخصية التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي أيوب، يعني من زواجه والإتيان بأهله ونحو ذلك. وإن كان هناك أعمال عامة تقدمت مثل بناء المسجد، ولكن سنذكر الآن الأشياء الشخصية، ثم إن شاء الله في اللقاء المقبل نذكر الأعمال العامة لأنها ستكون متتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي أيوب بعث زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه رضي الله عنهما إلى مكة، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم ليأتياه بأهله. فقدم بفاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم رضي الله عنها ابنته صلوات الله وسلامه عليه، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوجته، وأم أيمن رضي الله عنها حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج زيد بن حارثة، وابنها أسامة بن زيد. وبالمناسبة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها كان لها مقام عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من المواقف ما ذكره ابن سعد في الطبقات، يقول: خاصم ابن أبي الفرات وكان مولى عند أسامة بن زيد رضي الله عنه. خاصم من؟ خاصم ابن أسامة بن زيد، من هو؟ الحسن بن أسامة بن زيد، ونازعه، فقاله ابن أبي الفرات في كلامه: يا ابن بركة، يريد أم أيمن. فقال الحسن ممن يعني ابن أسامة: اشهدوا. ورفعه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو يومئذ قاضي المدينة، وقص عليه قصته. فقال أبو بكر لابن الفرات: ما أردت إلى قولك يا ابن بركة؟ قال: سميتها باسمها. قال أبو بكر: إنما أردت بهذا التصغير بها، وحالها من الإسلام حالها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أمه ويا أم أيمن، لا أقالني الله إن أقلتك، فضربه سبعين صوتا. فهذا مقامها في الإسلام، لها مقام عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حفاوة واهتمام بها، وهي حاضنته ومربيته صلوات الله وسلامه عليه. أما زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فمنعها زوجها العاص بن الربيع، وكان لا يزال مشركا، منعها من الهجرة. ورقية رضي الله عنها وأرضاها بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهاجرت من قبل مع زوجها عثمان رضي الله عنه وارضاه، وتقدم أنه من أول من هاجر. خرج معهم من؟ عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بعيال أبيه، وهم زوجة أبو بكر أم رومان رضي الله عنها، وأختاه عائشة وأسماء رضي الله عنهما، حتى قدموا جميعا المدينة، فنزلوا في بني الحارث بن الخزرج بالسنح، ونزل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حارثة بن النعمان. من الأحداث كذلك التي كانت في هذا في بدايات الهجرة ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. أسماء رضي الله عنها وأرضاها لما هاجرت كانت حاملا بابنها عبد الله بن الزبير، فلما نزلت قباء ولدت، فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. وقلنا أن التحنيك هو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ليتمرن به على الأكل ويتقوى به. فأخذته للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، وأتى بتمرة فمصها ثم مضغها ثم وضعها في فيه فحنكه بها، فكان أول شيء دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له فبرك عليه، يعني قال بارك الله فيه الله أو اللهم بارك فيه، وسماه عبد الله، وكان أول من ولد في الإسلام بعد الهجرة بالمدينة. اليهود ماذا كانت تقول؟ تقول قد أخذناهم أي المسلمين، فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر. فلما يعني مشت هذه الفرية بين الناس تشوف الصحابة إلى ولد ذكر يولد لهم، فلما علموا بولادة عبد الله بن الزبير كبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك تقول أسماء رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح: ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. المدينة أيها الإخوة لما قدم الصحابة إليها قدموها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها بلاء وسقم، وصرف الله جل وعلا ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وذاك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك، أي حمى. وكذلك أيها الإخوة اجتووها أي أصابهم داء في الجوف. لماذا؟ ما وافقهم هواؤها واستثقلوها، ولذلك تعبوا تعبا عظيما وجهدوا، حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود. وذاك يقول أنس رضي الله عنه أرضاه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس قعود يصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد نصف صلاة القائم. وهذا أيها الإخوة إذا كان في صلاة النافلة، إذا كان الإنسان يستطيع القيام، أما إذا صلى قاعدا وهو لا يستطيع بعجز أو نحو فيكتب له أجره تام. فتجشم الناس الصلاة قياما على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل. وليس معنى ذلك أيها الإخوة أن هذا ينافي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدمتم أرضا وفيها الطاعون فلا تدخلوها، وإنما هذا في المرض المخوف المميت، أما المرض الذي يرجى برؤه ويشفى فلا بأس. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى أصحابه، واشتكى أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال، فاستأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم، فأذن لها، فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فرد عليها رضي الله عنها رضي الله عنه أرضاه: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. ف فتقول عائشة رضي الله عنها وارضاه: والله ما أدري ما تقول، يعني ولا يدري يعني أباها ما يقول من شدة الإعياء والحمى. وسألت عامر بن فهيرة فقال: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلالا فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. والإذخر هو حشيشة طيبة رائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. وهذا أيها الإخوة يعني من خصائص البيوت، يتوجد على مكة ويتذكر أيامها، ويتذكر كذلك أنه يعني بعدها عن الأمراض في ذلك الوقت. وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. الشامة والطفيل نص ابن حجر رحمه الله في الفتح أنهما جبلان بقرب مكة. وطبعا هذه الأبيات ليست لبلال، يقال أنها لبكر بن غالب الجرهمي. وأيضا بلال زاد على هذه الأبيات بقوله: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. لماذا؟ لأنهم كانوا السبب في إخراجهم من مكة. والشامة والطفيل يقول الخطابي رحمه الله: كنت أحسبهما جبلين حتى مررت بهما ووقفت عليهما فإذا هما عينان من ماء. وقوى ذلك السهيلي في الروض الأنف، فقيل أنهما جبلين وقيل أنهما عينان من ماء. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، وهو اسم للجحفة، وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. وهذا من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه بأن استجاب دعاءه وبارك في المدينة وطيب هواءها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد ذلك أصيبت بالحمى. يقول البراء: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها الحمى. ولا شك أن ذلك قبل نزول الحجاب، ولا شك كذلك أن ذلك قبل البلوغ. يعني يقول: فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها الحمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة كذلك بقوله: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثلما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم، وهذا موطن يعني قريب من الجحفة. اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها، واللابتان الحرتان، وهي كما تقدم معنا كثيرا الأرض الملبسة حجارة سوداء، كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. وأخرج كذلك الشيخان عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ولذلك تميزت ثمارها وهواؤها وحبها كذلك وثمرها. ورد مثلا في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل حين يصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يقول الشيخ بكر بن زيد رحمه الله: وقد رأيت شيخنا ابن باز منذ أن عرفته وهو يتصبح بسبع تمرات ويرى عموم الحديث وكأنه يرجو أن يكون كذلك. يعني هو الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر مخصوص في المدينة، والشيخ رضي الله عنه وارضاه ورحمه يرى عموم التمر، ولكن الحديث منصوص عليه بماذا؟ بعجوة، أولا بدون تحديد البلد، ثم بعد ذلك قال من عجوة المدينة وهي طرف، يعني وكذلك العالية وهي طرف المدينة الشرقي مما يلي نجد، وورد كذلك ما بين لابتيها وهي حرتي المدينة. وكلما اقترب الإنسان كما يقول الشيخ من التخصيص اقترب أكثر من المقصود، ولذلك التخصيص بأنها من ثمار المدينة أقرب، وهذا من بركة المدينة وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها. ولذلك النفوس المؤمنة سبحان الله لا تزال تشتاق إليها وترتاح فيها لمحبتهم لرسولهم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه السنة، السنة الأولى كذلك، وقلنا نحن سنتكلم الآن عن الشأن الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنتكلم عن الشأن العام، وإن كان في أحداث الشأن العام أشياء متقدمة عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل بناء المسجد. في شوال من السنة الأولى للهجرة بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنته 9 سنين. في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. من قال 6 سنين يعني 6 سنين وأشهر، ومن قال 7 سنين ما حسب حسب الأشهر معها. يعني أحيانا تقرأ 6 سنين بي الأشهر، وأحيانا تقرأ 7 سنين. وتقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كما روى الإمام مسلم في الصحيح: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بشهر شوال. والنبي صلى الله عليه وسلم أريها في المنام قبل أن يخطبها، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في قطعة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. وذلك في الطبقات الكبرى للسبكي استدل بهذا على والده، والده استدل على هذا ب سنية النظر إلى المخطوبة. وأذكر أن السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل استدل من قوله واستنبط من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال على سنية الرؤية المخطوبة، لأن الإنسان لا يعرف شيء من طيبه إلا عند الرؤية، وهذا من مليحي من مليح العلم. وعائشة رضي الله عنها وارضاها هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لعائشة لما أراد يعني أن يطيب قلبها في قبل وفاتها ويذكر مآثرها، قال لها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وأيضا مع يعني فقهها رضي الله عنها وأرضاها كانت مليحة الجواب، ذكية، صاحبة نادرة كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن منطق عظيم. ولذلك يعني من دلالها مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: في التي لم يرتع منها. وهي تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا بكرا غيرها. وأيضا رضي الله عنها وأرضاها، انظروا حسن تأتيها للأمور وضربها للمثال، ولا شك أنها لم تنل محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخصال العظيمة التي كانت عندها صلوات الله رضي الله عنها وأرضاها. أما كيفية زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما قدمنا المدينة نزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت، أصابتها الحمى، فتمزق شعري من شدة الحمى تمزق شعرها، ثم بعد ذلك زاد، فلما كثر شعرها قليلا تقول: أتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، يعني من شدة لما أتتها تركض كان هناك يعني تعب ونفس شديد، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا مما فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، يعني الآن هذا يوم الزواج، كانت تلعب مع صويحباتها. وبالمناسبة أيها الإخوة، إلى 40-50 سنة أمهاتنا وجداتنا يقصون لنا مثل هذه القصص بالمناسبة، وأنهم ما كانوا يعلمون يوم الزواج، حتى أنهم أحيانا كانت البنت تظن أن الزواج لأختها فتفرح لأختها، ثم لا تدري أنها هي الزوجة، وهكذا. تقول: فلما أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. فكان هذا زواجها رضي الله عنها وأرضاها. في رواية عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه فتقول: فخرجوا وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاه، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يوصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تكنى بأم عبد الله، ولذلك يعني في عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: اكتني أنت أم عبد الله. وقيل أنها تكنت بأم عبد الله لشدة محبتها لعبد الله بن الزبير، وأنه كان أشبه بابنها، وهي لم تنجب رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفها ويراعي مشاعرها ويراعي صغر سنها. وإذا كانت تقول رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العرائس، وتقول: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدخلن البيت ويختبئن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. وذلك أيها الإخوة، انظروا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الزوجة، ومراعاة الحاجات البشرية والنفسية، ومراعاة صغر السن، فصغيرة السن لها من الدلال والتحبب ما ليس لغيرها، وكذلك الزوجة الراغبة أحيانا في بعض المباحات التي ليس فيها محذور شرعي، يعني من حسن إكرام الزوج وحسن التبعل، ومن المعروف الذي يؤجر عليه الزوج أنه يراعي هذا الأمر ويراعي خاطرها في ذلك. هذا من أعظم الأمور في مسألة خيركم خيركم لأهله الخيرية المطلوبة من الزوج. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يدخل في أدق التفاصيل مع عائشة في الأشياء التي تفرح بها وتلهو بها. وذلك في يوم من الأيام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، كان يعني هناك شيء من اللعب تضعه عائشة في ستر لها، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، يعني لعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قالوا: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان. قالت: أما سمعت أن لسليمان عليه السلام خيلا لها أجنحة؟ فانظروا أيها الإخوة سرعة الاستيعاب وسرعة الرد والاستحضار، وأيضا دخول النبي صلى الله عليه وسلم في التفاصيل. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول عائشة: رأيت نواجذه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لها ما لا يحتمل لغيرها، فقد جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ الله أكبر يا أخواني، يعني هي رافعة الآن الصوت، وربما هي كانت يعني أو هي المغضبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا شأن أسري داخلي، فأحب أن يلاطفها، وما أحب أن يعني والدها ينظر إليها بهذا المنظر. فانظروا شدة الشفقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس من الصغيرة والكبير تحت البيت يذهب ويرسل لوالدها رسالة ولا لأخيها ونحو ذلك. فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يضاحكها، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. فكان هذا من ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. وعائشة رضي الله عنها وارضاها كما تقدم تستاهل هذه المكانة العظيمة. ولذلك يقول الزهري رحمه الله: لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما. ويقول موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا قط كان أفصح من عائشة. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. المدينة أيها الإخوة على ساكنها صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصلاة والسلام تسمى في الجاهلية يثرب، فلما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها المدينة وطيبة وطابة، واسم طابة في التداول بين الناس قليل، الناس يسمونها طيبة يسمونها المدينة. وذلك في صحيح مسلم يقول جابر بن سمرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وذلك أيها الإخوة يعني اشتقاقا من الشيء الطيب، وهو طيبها وطيب ترابها وهوائها. وليس معنى ذلك أنها لا تسمى بغيرها، فقد سماها الله جل وعلا في مواضع من القرآن بطيبة، أو سماها في مواطن في القرآن بالمدينة، كما قال الله جل وعلا: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق والمرجفون في المدينة ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها، فكانوا يسمون المدينة يثرب فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. وعن أبي حميد رضي الله عنه يقول: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه طابة. ورد كذلك النهي عن تسمية المدينة بيثرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة. ولأن اسم يثرب أيها الإخوة اسم فيه وحشة، فهو إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني شرار الخلق. بالمناسبة في مسمى من الفوائد مسميات يعني أحيانا البعد عن الاسم الذي فيه وحشة، ورد في الحديث أن أو الثابت في القرآن الكريم أن أبواب الجنة ثمانية، لكن وردت تسمية في السنة، مثلا باب الوالد، الوالد أوسط أبواب الجنة، أهل الصلاة يدخلون باب الصلاة، وأهل الصدقة يدخلون باب الصدقة، وأهل الصيام يدخلون من باب الريان. لماذا أيها الإخوة لم يأتي في الحديث أن أهل الصيام يدخلون من باب الصيام؟ لأن الصيام أيها الإخوة معناه المنع والحبس، وهذا اسم موحش، والجنة كلها نعيم بمسمياتها وبكل ما فيها، فلذلك غير إلى باب الريان الذي هو الارتواء والامتلاء. والمدينة أيها الإخوة لها فضائل عدها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ولذلك الحية تخرج من جحرها تطلب ما تقتات وتعيش به، فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها. كذلك الإيمان انتشر في المدينة وفي الأرض، وسيأتي زمان أن المدينة ستكون مأرز وعودة الناس لها، وذلك لا يدخلها حتى الدجال. وذلك هذه الأحاديث العظيمة الواردة في فضل المدينة جعلت الإمام مالك رحمه الله ينفرد عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيل المدينة على مكة، ولا شك أن المشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ولذلك تمنى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الموت في المدينة، ومن يعني أخصهم في ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما يعني يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت بالمدينة، فإني أشفع لمن مات بها. وإذا كان من دعائه رضي الله عنه وأرضاه يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. واستجاب الله جل وعلا للفاروق فاستشهد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم المسلمين في صلاة الفجر. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.